السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. معكم أخوكم عبد الرحمن السويل، وأسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. كما أسعد أيضا بانضمامكم لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول إلى الحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع، والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. وطريقة الاشتراك تجدونها في وصف صندوق هذه الحلقة. ذكرنا في الحلقة السابقة كيف كانت مراسم استقبال السفراء في الأندلس، وذكرنا بعضا منها، وفي حلقة اليوم إن شاء الله سنستكمل هذه المراسم والبروتوكولات كما يقال في عهد الخلافة الأموية بالأندلس. يعني من الأمور اللي ذكرناها في الحلقة السابقة أنه السفير لما يقدم يعني يجعل له مكان، وهذا المكان يكون محاط يعني بالحرس، ويكون يعني فيه كافة يعني الخدمات المتعلقة بالضيافة لهذا السفير. أيضا من الأمور التي يعني تكون لهذا السفير ما يسمى في عصرنا الحالي بالحصانة الدبلوماسية، فهذا أمر مكفول للسفراء اللي يقدمون على الخلافة الأموية بالأندلس. فمهما كان من هذا السفير من يعني جفاء أو من يعني كما يقال كلمات يعني قد تكون يعني شديدة وقوية، فلا يعاقب عليها، بل أنه يكتفى فقط أن يطرد من بلاط الخلافة الأموية بالأندلس، ويحرم من إكمال المهمة التي أتى من أجلها والغرض الذي أتى من أجله. أيضا يعني كان منتشرا في ذلك الوقت في عهد الخلافة الأموية بالأندلس في الدول المجاورة للأندلس وفي غيرها عادة أن يعني يقبل البساط مثل السجاد الذي يعني بين يدي الخليفة. فهذا الأمر لم يكن يعني شائعا عند الخلفاء الأمويين بالأندلس إلا ما حدث في عهد الحكم المستنصر بالله. وقد قيل أن هذا الخليفة يعني قد تأثر كثيرا بملوك النصارى في هذه العادة أن يقبل البساط، وهو يعني والعياذ بالله بمثابة السجود، يعني قرب السجود، لأنه كيف يقبل البساط إلا أنه يعني يسجد وينحني حتى يقبل هذا البساط. طبعا يجب أن يعلم أن والد الحكم المستنصر بالله يعني كان يرفض ذلك الأمر ويأباه تماما ولا يقبله، ولكن يعني قد يحصل هذا مثل ما ذكرنا من بعض الخلفاء. عموما ذكرنا أيضا في الحلقة السابقة أن السفراء المسلمون يقدمون على غيرهم من السفراء غير المسلمين، وأيضا يعني يوجد بعض التمييزات في السفارات التي تقدم وفي السفير الذي يقدم، لأنه مهم جدا يعني أن يقدم حسب مكانته. النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه يقول: أنزلوا الناس منازلهم. فإذا كان هذا السفير الذي قدم على دولة بني أمية يعني من دولة قوية، كان يعني ممن يقدم، وإن كان هذا السفير على سبيل المثال مواليا للدولة الأموية يقدم على غيره. فهذا الأمر يعني وهذا التمييز حتى في أمور يعني تفصيلية عجيبة. فعلى سبيل المثال تجد أن الخليفة لما يقدمون عليه ويقبلون يده، هنا يكون تمييز في تقبيل اليد، هناك صنف وفرقة ستقبل باطن يد الخليفة، وهناك فرقة وصنف سيقبل ظاهر كف الخليفة أو يده. فهذا يعني يكون على حسب المنزلة. فإن كان هذا السفير مثل ما ذكرنا من دولة قوية أو موالي للدولة الأموية، أعطي باطن يد الخليفة حتى يقبلها، أما عدا ذلك فسيقبلون ظاهر يد الخليفة. وهذا الأمر ينبئنا على أن هناك دلالة واضحة أن هناك اختلافات في المعاملة حسب يعني قوة وحجم هذه الدولة، إن كانت كبيرة أو صغيرة، يعني حتى في تقبيل يد الخليفة. وفيما يتعلق يعني في موضوع تقبيل اليد، يعني وصل هذا الأمر كما يقال إلى شدته وذروته وعنفوانه في عهد الحاجب المنصور ابن أبي عامر، الخليفة المشهور والمعروف والغني عن التعريف، إذ أنه سمح للملك شانجة اللي كان والي زوجته أم عبد الرحمن بأن يقبل يديه ورجليه. طبعا الخليفة يعني يأذن للسفير بأن يجلس، والسفير في العادة إذا قدم على الخليفة قدم له هدية، يعني كانت مرسلة من الملك أو من الدولة التي قدم منها، وتعرض هذه الهدية في ذلك المجلس. وإن كان السفير قد يعني أتى بالجواري فإن يعني لا يعرضهم في ذلك المجلس، بل يرسلهم إلى دار الحرم الخاص بالخليفة، ولا تعرض كما ذكرنا في مجلسه. وكانت يعني أعظم الهدايا اللي تقدم على الخلفاء في عهد دولة بني أمية في الأندلس أنه يطلق سراح الأسرى المسلمين إكراما لذلك الخليفة. طبعا بعد يعني مثل ما ذكرنا، طبعا ذكرنا في هذه المراسم أنه يقدم الخليفة أو يقدم عفوا السفير، ثم بعد ذلك يعني يقبل يد الخليفة، وبعد أن يقبل يد الخليفة يقرأ الكتاب الذي أتى به من دولته، ثم بعد ذلك يقوم الشعراء والخطباء بإلقاء الخطب والقصائد اللي فيها الثناء والمدح على الخليفة، ثم بعد ذلك ينتهي الحفل ويؤخذ ذلك السفير إلى مقر إقامته ويمكث فيه إلى أن يطلبه الخليفة مرة أخرى حتى يعني يتباحث معه ويعقد معه الجلسة تلو الأخرى على انفراد تام، ويعني يقضي الأمر الذي أتى ذلك السفير من أجله. ما إن ينتهي هذا الأمر إلا ويسمح للسفير أن يخرج هو ومن معه ويتجولون يعني في أنحاء العاصمة الأندلسية قرطبة، واللي كانت جوهرة العالم في ذلك الوقت، كما يقال يعني جولة ترفيهية يخرج فيها ذلك الوفد بعد أن أنهى المهمة التي أتى من أجلها. طبعا لا يخرج لوحده كما ذكرنا، بل بصحبة الوزير المرافق الذي عين وكلف بذلك الأمر. بعد عدة أيام يؤذن لذلك الوفد بمقابلة الخليفة يعني لوداعه، وبعد ذلك يذهب ذلك الوفد حتى يستلم الهدية التي أهداهم إياها الخليفة. طبعا حتى تلك الهدية لا تستقبل أو لا يأخذها أولئك السفراء في دار الخلافة وفي قصر الخليفة، بل أنه يستلمونها في بيت الوزراء، إذ أن الخليفة يأمرهم أن يجتمعوا في بيوت أو في أحد بيوت هؤلاء الوزراء، ويستقبل ذلك الوفد وذلك السفير ويرحب بهم وتسلم هديتهم اللي عينها لهم الخليفة. طبعا عادة تكون تلك الهدية التي يهديها الخليفة هي أقل من الهدية اللي قدمها الوفد له، هذا يعني عادة تكون مراسم استقبال السفير وهداياهم بهذه الطريقة. طبعا كتب التاريخ ذكرت لنا كيف كان يعني هذا الاستقبال وكيف كانت يعني هذه المراسم، ويعني هذا الأمر ينبئنا إلى أنه إلى أي درجة وصلت يعني الخلافة الأموية بالأندلس من الدقة ومن يعني كمال الزينة وكمال يعني الانبهار اللي يحصل من أولئك السفراء اللي يقدمون على الخلافة الأموية بالأندلس، وكيف أنهم يعني انبهروا بما رأوه. كل ذلك يعني سطرته كتب التاريخ وموجود في كتب التاريخ. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن يعني أو سنذكر بعض أخبار وبعض الأنباء التي ذكرت في كتب التاريخ، كيف أن هؤلاء السفراء لما قدموا إلى الخلافة الأموية بالأندلس كيف انبهروا، كيف كانت المراسم مرتبة، ماذا كان يحدث، إيش التفاصيل الدقيقة. حلقة اليوم اقتصرناها على أن نفهم المراسم بشكل عام، لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله سنذكر يعني هذه الأخبار كما أوردتها كتب التاريخ. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.